وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الخامس، أعني الاستصحاب، هل يجري في الموضوعات المركبة بضم الوجدان إلى الاستصحاب؟ هل كبرى مقبولة أو غير مقبولة؟ قلنا نعم مقبولة ولا إشكال فيها. ثم بعد ذلك طبيعي بينا بعض الإشكالات، بس النتيجة كانت أنه لا مشكلة. بعد ذلك قلنا بعد أن قبلنا الكبرى، الآن الكلام يكون تارة نفترض بأن الجزئين يكونان مجهولي التاريخ، وأخرى يكون أحدهما كذلك دون الآخر. إذن الكلام أولا يقع في مجهولي التاريخ، كما إذا افترضنا أنه لدينا ماء نعلم صار كرا لكن متى ما ندري، ونعلم لاقته نجاسة أما متى ما ندري. هنا هل يجري الاستصحاب؟ استصحاب الحالة السابقة، عدم الكرية، عدم الكرية إلى حين الملاقات، أو استصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية، هل يجري أو لا يجري؟ قلنا يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول كما ذكرنا للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف، ووافقه على ذلك السيد الخوي كما ذكر، أنه يجري فيهما، لا مانع من الجريان فيهما لولا المعارضة، فبقطع النظر عن المعارضة هو صالح للجريان. ودليله ومستنده ماذا كان؟ إطلاق، إطلاق الدليل، ما يحتاج هو إلى دليل، لكن المانع يحتاج إلى دليل، ولا ويكفي لا تنقض اليقين بالشيء، يقول صالح لتطبيقه على كل واحد منهم. والرأي الثاني كان يقول بالعدم، أنه لا يجري في حد نفسه. وقلنا الثمرة وين تظهر؟ بينا همات الثمرة، قلنا فيما إذا فرض أن أحد الاستصحابين لسبب وآخر واحد منهما لا يجري، ولو من جهة أنه لا تترتب عليه ثمرة، مثلنا بعض الأمثلة. فإذا على رأي الشيخ الأنصاري يجري الأصل الآخر لأنه لا معارضة له، بينما على رأي صاحب الكفاية لا، على الرأي الثاني لا يجري رغم أنه لا يوجد معارض. أما ما هو دليل صاحب الكفاية على ذلك؟ قلنا عبارة مختصرة، وهي ماذا؟ لعدم إحراز اتصال الشك أو زمان الشك بزمان اليقين. وقلنا بأن هذه العبارة المجملة المختصرة من الكلمات القصيرة نقل السيد الخوئي أنه هي من كلمات الشيخ راضي تذكرنا فيما سبق. والآن أذكر فرد شيء داخل يرتبط بهذا، يرتبط بهذا، وإذا رجعنا إلى العروة الوثقى في مسألة 37 في باب الوضوء، في باب الوضوء فصل شرائط الوضوء، يتكلم عن النية وعن الإخلاص والرياء في مسألة 37. رأينا أن السيد اليزدي في هذه المسألة يذكر هذه العبارة أيضا، ويمنع من جريان الاستصحاب في بعض الحالات كما سوف نشير فيما بعد إن شاء الله، ويعلل بهذا التعليل لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. إذن هذه العبارة القصيرة جاءت في كلمات الكاظمين قدس الله سرهما الشريف، في كلمات سيد صاحب الكفاية وفي كلمات سيد كاظم اليزدي، وكانا متعاصرين. الأمر الذي قد يكشف عن التتمة بعد إلك، أنت بعد تم من عبارة أنه يعني هذا المطلب استفاداه من شخص واحد، أستاذ واحد مشترك. بعد هذا يدل بعد إذا اثنيناتهم ذكروا هذا قد يكشف عن هذا الشيء، لأن توارد الخواطر هنا شوي هنا قد يصير صعب. على أي حال والأمر سهل مو مهم. وقد ذكر السيد الحكيم قدس سره في المستمسك الجزء الثاني صفحة 497 في نفس هذه المسألة، أن هذه العبارة هي من كلمات المجدد الشيرازي قدس سره. إذن السيد الخوئي ينقل نسبتها علما إلى الشيخ راضي، والسيد الحكيم ينقل نسبتها علما إلى المجدد الشيرازي، والأمر سهل ومهم السهل. وذكرنا بعد ذلك، الآن راح أواصل الموضوع، هذه كانت فرد شيء شنو استدراك يتصل بهذا المطلب. وذكرنا بعد ذلك أن هذه العبارة قد تفسر بتفسيرات متعددة، وسواء كانت هذه التفسيرات مرادة لهذه العبارة ومقصودة لها أو غير مقصودة، المهم أن نعرف نكتة لعدم جريان ووجها لعدم جريان الاستصحاب في مجهوله التاريخ، أعم من كون هذا هو المقصود من هالعبارة أو غير مقصود. والتفسير الأول ذكرناه عن الشيخ العراقي قدس سره، وكان باختصار هيك قال الشيخ العراقي، قال إذا كان عندنا 3 ساعات، في الساعة الأولى نعلم بأن هذا الماء ليس بكر ولم تلاقه نجاسة، ثم علمنا بأنه في إحدى الساعتين إما الثانية أو الثالثة قد طرأ عليه أحد الوصفين أو كلا الوصفين، مو أحد لا تقول، كلا الوصفين طرأ، ولكن أحد الوصفين في ساعة في الساعة الثانية والوصف الآخر في الساعة الثالثة. إذن هنا سوف نجزم بأنه في الساعة الأولى لم يكن كرا ولم يكن هناك ملاقاة، ونجزم في الساعة الثالثة هناك إيش؟ كرية وغف ملاقات. وحينئذ إذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، فلعل زمان الملاقات واقعا وفي علم الله عز وجل هو الساعة الثالثة، ولازم ذلك أن الكرية سوف تكون في الساعة الثانية، فقد انفصل بناء على هذا، انفصل ماذا؟ زمان اليقين السابق عن زمان الشك. بزمان اليقين بالكرية غايته هذا زمان إجمالي وليس زمانا تفصيليا، وما نعلم بالتفصيل أنه في الساعة الثانية، وإنما نعلم بنحو الإجمال. وإذا على هذا الأساس لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن تطبيقه لاحتمال أن المورد من موارد نقض اليقين باليقين بعد التعميم علما لليقين الإجمالي. وناقشنا بما سبق ولا أكرر، هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني انقلناه ذكرناه مات أيضا عن الشيخ الناهيني، وكان حاصله في أجود التقريرات الطين مصدر وفي فوائد الأصول، وكان مضمونه هو هذا الشيء، هو أن عدم الكرية نحن نستصحبه إلى زمان الشك. وزمان الشك ماذا؟ ما هو؟ لا تقل الساعة الثانية أو الساعة الثالثة، كلا، وإنما زمان الشك هو زمان الملاقات، وإلا بلحاظ الساعات الزمانية لا أثر لاستصحاب عدم الكرية، وإنما الأثر لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، ولعل زمان الملاقات في علم الله عز وجل هو الساعة الثالثة. وعليه فالساعة الثانية شو تصير؟ ليست زمان شك، وإنما تكون فاصل بين زمان الشك وزمان اليقين. فإذن على هذا الأساس لا يجري الاستصحاب، لأنه من موارد الشبهة المصداقية. نحتمل وجود الفاصل، هذا ما أفاد، لكن لم يركز على أن الفاصل ماذا؟ ما هو؟ سكت هالمقدار. هذا حاصل ما ذكره قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه أولا ماذا يقصد من كون الساعة الثانية تكون فاصلا بين زمان اليقين، أعني زمان اليقين ياهو الساعة الأولى، وزمان الشك أعني الساعة الثالثة. ماذا يقصد من ذلك؟ فهل يقصد أن الفاصل هو اليقين التفصيلي بحدوث الكرية، أو يقصد هذا الاحتمال الثاني أن الفاصل هو اليقين الإجمالي بحدوث الكرية هذا اثنين، أو يقصد هذا الثالث؟ ثلاث احتمالات: أن نفس الفاصل بما هو فاصل بقطع النظر عن وجودي يقين تفصيلي أو إجمالي فيه، هو نفسه بما هو يكون مانعا. فإن كان يقصد الأول، يعني أن الفاصل هو اليقين التفصيلي، فوهنه واضح، فإنه لا يوجد يقين تفصيلي بحدوث الكرية في الساعة الثانية إلا على بيان يأتي فيما بعد إن شاء الله. وهو لم يذكر ذلك، لم يذكر أنه هناك يقين تفصيلي بالفاصل في الساعة الثانية. وإن كان يقصد الثاني، يعني يقين إجمالي بالكرية، فهذا يرجع إلى ما ذكره الشيخ العراقي ويرد عليه ما أوردنا عليه. وإذا كان يقصد الثالث كما هو الظاهر، فيرد عليه أنه لا دليل على اعتبار عدم الفاصل بما هو فاصل سوى التعبير بالفاء، حيث ورد في بعض الروايات لأنك كنت على يقين نص التعبير أريد إيباله. فشككت لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. إيباله. والفاء تدل على فاء تدل على من؟ على الاتصال. فنقول إنه لتمامية هذا البيان نحتاج إلى مقدمتين. الأولى إن الفاء تدل على الاتصال وليست هي فاء عاطفة بمعنى الواو، أي وشككت. والمقدمة الثانية أن وجود الفاء يولد مفهوما لهذه الرواية، يدل على أن الاستصحاب لا يجري إلا في موارد وجود الاتصال، ولا يجري في موارد عدم وجود الاتصال. إذ لو لم ينعقد هذا المفهوم فيمكن أن يقال آنذاك إنه توجد عندنا روايات مطلقة أخرى لم يعبر فيها بالفاء، مثل صحيحة زرارة الأولى حيث جاء فيها وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. انتهى. إن الفاء لم يرد لم ترد في هذا التعبير، ومقتضى إطلاق هذه العبارة أن كل يقين لا يمكن أن ينقض بما بالشك من دون اعتبار قيد الاتصال. فلا بد أن ندعي أن تلك الصحيحة، يعني صحيحة زرارة الثانية التي توجد فيها الفاء، ينعقد فيها مفهوم حتى تقيد إطلاق بقية الروايات، وإلا لولا ثبوت المفهوم لا ينفعنا لا تنفعنا هذه الرواية، إذ يمكن آنذاك التمسك بالروايات الأخرى التي لا يوجد فيها فاء. إذن لا بد من دعوى ثبوت المفهوم. فتمامية الدلالة تحتاج إلى مقدمتين، قاعد أكرر، الأولى إن الفاء ليست بمعنى الواو، والثانية إنها تدل على المفهوم. وكلتا المقدمتين قابلتان للمناقشة، أما الأولى فلوجاهة أن تكون الفاء بمعنى الواو، أي لأنك كنت على يقين من طهارتك وشككت. فباعتبار جواز هذا التعبير وذاك استعان الإمام بالتعبير بالفاء، ولا يدل هذا على أن الواو هنا أريد بها بيان الاتصال. هذا من حيث المقدمة الأولى. ها؟ أما اتصال إيه أحسنتم إيه هالمقدار جيد. وأما المقدمة الثانية أعني أنه تدل على المفهوم، فنقول لو سلمنا أن الفاء تدل على المفهوم، ولكن مورد الاستشهاد ليس هو الفقرة المذكورة بل الفقرة البعدية، إذ الوارد في الرواية هكذا: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. انتهى ما أريده من موضع الاستشهاد. هنا توجد جملتان: الأولى لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، والثانية: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. والاستدلال لإثبات حجية الاستصحاب في جميع الموارد لا خصوص باب الوضوء، الاستشهاد هو بالفقرة الثانية وليس بالأولى، أي بفقرة وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بعد تفسير اللام في كلمة اليقين والشك، بعد تفسيرها بمن؟ بلام الجنس التي لا تختص بالمورد، أي بمورد الوضوء، أن الاستشهاد هو بالفقرة الثانية، والفقرة الثانية لم يرد فيها التعبير بمن؟ بالفاء. إذن على هذا الأساس لا موجب لتقييد بقية الروايات، بل حتى هذه الرواية لا موجب للتقييد فيها بعدما كان مورد الاستشهاد هو الفقرة الثانية وليست الفقرة الأولى. إذن ما أفاده الشيخ الناهيني يتم لو فرض أننا أردنا أن نتمسك بالفقرة الأولى، ولكن الأمر ليس كذلك، الدليل هو الفقرة الثانية، العموم الذي أعطاه إمام، وهو أنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني أي يقين لا يجوز نقضه بأي شك. إذن على هذا الأساس استفادة اعتبار الاتصال أمر قابل للمناقشة، مضافا إلى ما ذكرناه في بحث الفقه أكثر من مرة. هاي فرد قضية أنا ذاكرها، أو أنت بعد شوف نظرك شنو، شوف نظرك شنو، وهي أن المناسب هل تساير الفقيه مع تعبيرات النص بحيث يلاحظ الفاء والواو وما شاكل ذلك، إن التدقيق إلى هذا الحد هل هو شيء وجيه أو لا؟ ويمكن أن نقول انهم صلوات الله عليهم جوزوا. جوزوا ايش جوزوا؟ عن نقل بالمعنى كما دلت عليه بعض الروايات الواردة في أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء، هناك موجودة في الرواية، حيث سأل الراوي أنني أريد أن أنقل نص كلامكم نص الألفاظ ولا أتمكن. إحنا هم ترى بعض مرات يجي على المنبر في محاضرة أريد ننقل نص هذا ولا أتمكن، فقال عليه السلام إذا كنت تريد معناه فلا بأس، يعني إذا محافظ على المعنى ما في مشكلة، بل لا نحتاج إلى هذه الرواية فإن النقل بالمعنى جائز بقطع النظر عن ذلك، يعني عن ورود النص الشرعي، حيث إن السيرة العقلائية قد انعقدت على ذلك. فحينما يتكلم شخص ونريد أن ننقل كلامه فإننا ننقل مضمون كلامه وما يؤثر على كلامه، أما مثل الواو والفاء وما شاكل ذلك فهذه جرت العادة على التسامح بلحاظها. فإذن على هذا الأساس حينما عبر جاء التعبير في الرواية بالفاء دون الواو لا يمكن أن نبقى واقفين مع هذا التعبير ونقول الوارد ترى هو الفاء، والفاء يستفاد منها ماذا؟ كذا الاتصال مثلا. كلا، إن الإنسان يتمكن أن يعبر، إنسان العربي يتمكن أن يعبر بالفاء أو يعبر بالواو، يعني هذا عقلائيا فرد شيء مقبول. نعم، من عنده دراسة عالية دارس مغني اللبيب مو فرد مرة هم دارسه، لا مو فرد مرة واحدة هم ما تبين فيه كم مرة دارسة، بحيث على أنه يكون محيط بمن؟ بالنكات. هنا إي صحيح، لما يعبر هذا دون ذاك قد أنا بني هذا وجيه، حينئذ التساير ويا من؟ ويا التعابير. ولكن الإمام صلوات الله عليه لا يتكلم مع الإنسان الذي هو قارئ هذه المصطلحات، والإنسان هم مات إنسان عادي، يعني يتكلم بالعربية لكن هذه النكات الدقيقة التي تحتاج إلى دراسة وإلى التفات تفصيلي لا تكون عنده موجودة. فلو كان مقصود الإمام، أضمن هذه المقدمة بعد، من الفاء الإشارة علما، الإشارة علما إلى الاتصال، يعني أتى الإمام بالفاء بقصد إفادة شنو؟ الاتصال. كان من المناسب للإمام أن يقف ويبين، يقول له اسمع افهم يا عبد الله، ترى يكون الشك متصل بمن؟ هيجي. فعدم تنبيه وتأكيد الإمام على ذلك يدل على أنه هذه الفاء حينما إما أنه لم يأتي بها الإمام عليه السلام وأتى بها الراوي، أو أتى بها الإمام ولكن لا يقصد بها هذا المعنى الدقيق وهو إفادة الاتصال. على أي حال هذه قضية تستدعي أن واحد يتأمل بها، هذا مطلب ترى كلي ينفعنا في موارد شنو متعددة، وهو أن تعابير الروايات هل نتساير معها حرفيا وبالدقة على مستوى الفاء ويجي هيك ندير بالنا هيك الدقة بهالشكل يكون الصغير يو لا إلى هذا الحد شيء شنو مرفوض. هذه قضية مهمة، والفقهاء قد يرتبون في مقام الاستنباط أحيانا بعض الآثار على مثل هذا التعبير، كما رأيت مثل الشيخ النائيني هنا على التعبير بالفاء أراد أن يرتب هذا الأثر. إذن هذه قضية مهمة.
السيرة التي تقدمها في هذا المجال لا تؤخذ على إطلاقها، إنما تؤخذ في هذا الجانب بالنسبة للحوارات العامة، أما الحوارات التي فيها أحكام شرعية فنحن نعرف أن أصحاب الأصول كانوا يكتبون كل ما يظهر الإمام بالحرف والدقة، يعني بمجرد ما يتحدث الإمام كتبوه بالحال.
يعني أنا من خلال بياني بينت هكذا أنه الرواة مو دائما هيك، لأن هاي الرواية هي تدل عليهم على أنه قد ينقلون بمن هو بعد قاعد يسأل الراوي، والإمام قال له ما يخالف.
هذا ينقل بالمعنى الذي ينقل فيما بعد، يقول أنا ما أتمكن.
هسه مهم، هسه بعد فيما بعد فأقول فيما بعد، أسأل مو مهم هذا. خوف هذا يعني فرد شيء موجود إذا، فشلون تجي أنت بعد الألفاظ تتساير وياه هذا الشيء. أنا بعد زيدت قلت حتى لو الإمام معبر أثناء كلامي هذا الشيء ده. حتى لو الإمام معبر ما نقدر إحنا نجي نقول الفاء هنا الإمام يقصد من عدم ماذا؟ إفادة معنى الاتصال، لأنه لو كان مقصوده هذا يكون ينبه الإمام، لأن هذا معنى دقيق ما يلتفت لكل واحد، يحتاج إلى دراسة. فالإمام يكون يقف هنا ويقول ترى بشرط الاتصال حتى يوضح هذا المطلب إلما للطرف الثاني. هذا كله أولا، ثانيا إلى أبد إن شاء الله. اللهم صل على